واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 75. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لا زلت معكم في العنوان الثاني، حوزة الحمير، إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. والحمير هم الحمير البشر، إذ أن القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين في سورة الجمعة: مجموعة رجل الدين الإنسان، ومجموعة رجل الدين الحمار. والحمار البشري هو أسوأ وأسوأ وأسوأ بتريليونات المرات من الحمار الحيوان، لأن الحمار الحيوان الله خلقه هكذا، أما البشر الحمار فإنه هو الذي مسخ نفسه بنفسه، ساعد الآخرين من الشياطين أن يمسخوا عقله وقلبه ووجدانه. هذا الكلام مر علينا، لا أريد أن أقف عنده طويلا، إنما هي بداية كي أذكركم بمعنى ومضمون العنوان: حوزة الحمير. هذا هو الجزء الرابع عشر، عنواننا الصغير: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. وهذا هو القسم السابع. ذكرت لكم أمثلة خالد الدراجي، عزيز الموسوي، عزيز رونق، أحمد الصافي، أحمد سلمان. خامسا، صوت آخر من هذه الأصوات: سامي البدري. إنه يعرض في الأجواء السيستانية كمحقق. المحققون كثيرون عندنا في النجف، لكنهم يحققون من جوا. ومر الكلام في هذه الحلقات عن المحقق النائيني، عن المحقق الخوئي، عن المحقق السيستاني، عن ولا تنسوا المحقق الكوراني، وهذا محقق آخر، إنه العلامة المحقق سامي البدري. السيستانيون يدفعون به إلى الجامعات العراقية، يظهرونه في المؤتمرات وعبر الفضائيات و عنوان من العناوين السيستانية: محقق سيستاني. ليس من تلامذة السيستاني، ولكن بعد أن رجع إلى العراق حيث كان في المنفى وقع في أحضانهم. لا أريد أن أحدثكم عن تاريخه وحياته، بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقعه الإلكتروني الرسمي، ستجدون تفاصيل حياته، هل هي صحيحة ليست صحيحة، ذلك أمر راجع إليه وإليكم. وستطلعون على ما أنتجه من محاضرات، من كتب، من اكتشافات عظيمة تفرد بها إلى غير ذلك. عودوا واقرأوا ما كتب في سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني الرسمي. ولكن قارنوا بين كل ذلك وبين ما سيطرح في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد. بحسب التعابير الشعبية العراقية، هذه الحلقة تبليل وتنقيع، الصابون والزيان باشر، راح أبلله وأنقعه وأخمره الباشر. فهذه الحلقة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية تبليل وتنقيع، باشر أصوبنا وأزينا. قارنوا بين ما سيعرض في هاتين الحلقتين، وإذا احتجت إلى حلقة أخرى سأباشرها، سأقدمها لكم، لكنني أحاول الإيجاز والاختصار، فإن عدد حلقات البرنامج صار كثيرا ويمثل هذا لنا صعوبة في إعادة بث هذا البرنامج إذا أردنا أن نقوم بتنسيق مع سائر البرامج الأخرى. على أي حال، هذا هو الجزء الأول من حديثي عن سامي البدري، إنه مصداق من مصاديق العنوان الذي ذكرته قبل قليل، أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. أقول للذين يمجدون به: مجدوا بحسب ما تريدون، ولكن تابعوا ما سأتحدث عنه، وبعد ذلك مجدوا ومجدوا ومجدوا. محاضرة يختصر فيها سامي البدري منهجه في التعامل مع علامات الظهور، وهذا هو الموضوع الذي يتحدث عنه في كثير من الأحيان، وليس اليوم، منذ زمن بعيد. المحاضرة هذا هو عنوانها: كيف نتعامل مع علامات الظهور القريبة. هذه المحاضرة ألقاها سامي البدري في جامع وحسينية أهل البيت بغداد، حي القاهرة، رفعت على اليوتيوب بهذا التاريخ 12/6/2023 ميلادي، فتاريخ الرفع يكون قريبا عادة من تاريخ إلقاء المحاضرة. في هذه المحاضرة سامي البدري يلخص منهجه. سأعرض لكم الجوانب المهمة من حديثه في هذه المحاضرة، ويمكنكم أن تقيسوا على هذه المحاضرة، فهذه المحاضرة تمثل منهجه. المقطع الأول سأعرضه لكم، هو يقرأ من الأوراق فقد كتبها على الورق. من الورقة يقرأ آية مكتوبة على الورق، هو قد كتبها، يقرأ آية من القرآن بحسب ما هو يقول لا وجود لها في القرآن. ذكرت لكم في الحلقات الماضية من أن السيستانيين وسائر المعممين السفلة من معممي النجف وكربلاء يقولون عني من أنني أتصيد السقطات، وقلت لكم هذا كذب، إنني أتحدث عن الظواهر العامة. جهل مراجع الشيعة، جهل علماء الشيعة بالقرآن، هذا واضح، وضربت لكم الكثير من الأمثلة في البرامج السابقة وفي هذا البرنامج، في هذه الحلقات، في الحلقات التي عنوانها حوزة الحمير. فهؤلاء الحمير يأتوننا بآيات لا وجود لها في القرآن، ومرت علينا الأمثلة، إنها أمثلة تحدثنا عن كبار مراجع الشيعة في الحلقات السابقة. فهذا ما هو بغريب أن يأتينا هذا المحقق العملاق بآية أخرى تضاف إلى الآيات السابقة المكذوبة على الله. هو هكذا يقول، ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم. بأيدي غيرهم من هؤلاء؟ ذولا آل بوشمخي، آل فتلة، آل شبل، من هم هؤلاء؟ بأيدي غيرهم. هذه الآية التي جاءنا بها سامي البدري، لا توجد لفظا في القرآن ولا يوجد معناها في القرآن أيضا. هو يقرأها من الأوراق، لو كان يقرأها من ذاكرته، من حافظته، ربما أجد له عذرا. وإني وإن كنت أعرف هذا عنه منذ أن سمعته قبل أكثر من 40 سنة، منذ ذلك التاريخ، فحينما يتحدث وحينما يكتب فإنه يأتينا بآيات إما أن يقرأها قراءة مغلوطة، وإما أن يأتينا بآية لا وجود لها في الكتاب الكريم. هذا ما هو بشيء جديد، ولا هو بشيء جديد على خطباء المنابر الشيعية، ولا هو بشيء جديد على مراجع الشيعة، ولا على أساتذة المراجع الكبار، ومر كل هذا علينا. إنها حوزة الحمير، حوزة الحمير، وهذا شيء طبيعي، فهذا هو حال الحمير. أتحدث عن الحمير البشر. رجاء اعرضوا لنا المقطع الأول وانتبهوا إلى هذه الآية، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم، يقرأها من أوراقه. هذا هو العلامة المحقق العظيم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الأمة المسلمة سوف لن تجد إلا الغرب ملجأ تستغيث به، وهكذا سيعاد احتلال البلاد الإسلامية بطلب من أهلها المظلومين. تعالوا احتلونا وخلصونا، ويصدق أنهم طبعا ايش راح يصير؟ راح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض، بعضهم يقتل بعض، ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم، وهو أشنع أنواع التخريب كما حصل في ليبيا وفي سوريا، وأيضا حصل عندنا هنا شفناه.
ويصدق عليهم قوله تعالى، لو أنه نقل الكلام بالمعنى بالمضمون من أنه جاء في الآيات هذا المعنى فلا بأس بذلك، لو أنه قرأ من حافظته وأخطأ هذا الأمر يتكرر عنده وعند غيره من أصحاب العمائم الشيعية، هذه ظاهرة عامة، ظاهرة عامة، لا يضحكون عليكم ويقولون هذه سقطات أنا أتصيدها، هذه ما هي سقطات، ما أنا أيضا أشتبه وأخطئ، أنا لا أتحدث عن الاشتباهات العارضة وعن السقطات الاستثنائية، ما هذا يعرض لي ويعرض لغيري، أنا أتحدث هنا عن ظاهرة عامة. ومرت الشواهد والأمثلة عن كبار مراجع الشيعة هذا المعنى لا يوجد في القرآن، هذا المعنى لا يوجد في القرآن، لا الألفاظ توجد ولا المعاني، لأنه كان يتحدث عن المسلمين. إيش راح يصير؟ راح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض، بعضهم يقتل بعض، ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم، أن المسلمين بسبب اقتتالهم بسبب اختلافاتهم فيما بينهم سيصدق عليهم قول الله يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم، هذا المعنى ليس موجودا في القرآن، في الواقع موجود، المسلمون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم من كل الاتجاهات والأصناف، هذا موجود على أرض الواقع، نحن لا نتحدث عن أرض الواقع، نتحدث عن كلام ينسب إلى الله من متخصص محقق، المسلمون على أرض الواقع يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم من المسلمين وغير المسلمين، هذا واقع لا شأن لنا به، هل يوجد في القرآن هذا المعنى من أن المسلمين يقتتلون فيما بينهم يختلفون فيما بينهم ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم؟ لا يوجد هذا المعنى في القرآن، المعنى ليس موجودا في القرآن والألفاظ ليست موجودة في القرآن، الموجود في القرآن ما جاء في سورة الحشر في الآية الثانية بعد البسملة، الحديث عن اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الحديث عن اليهود، عن اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقول الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هذه هي الآية، الآية لفظا في الكتاب الكريم هي هذه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، مضمون الآية عن اليهود لا علاقة له بالمسلمين، فهذه الآية التي جاءنا بها المحقق الكبير سامي البدري لا هي بألفاظها توجد في القرآن ولا هي بمضمونها أيضا، وتركيبها الأدبي ضعيف، هو لا يميز بين كلام القرآن وكلامه. لاحظوا تركيبة القرآن: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم. فهذه الباء تضعف التركيب الأدبي. فالرجل لا هو الذي يضبط الألفاظ ولا هو الذي يضبط المعاني ولا هو الذي يتذوق بلاغة القرآن وجمال فصاحته، هؤلاء هم المحققون عندنا، هؤلاء محققو الشيعة، محققو الحوزة الطوسية. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من عظمة هذا التحقيق.
الأمة المسلمة سوف لن تجد إلا الغرب ملجأ تستغيث به، وهكذا سيعاد احتلال البلاد الإسلامية بطلب من أهلها المظلومين. تعالوا احتلونا وخلصونا هيجي. ويصدق أنهم طبعا ايش راح يصير؟ راح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض، بعضهم يقتل بعض. ويصدق عليهم قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم، وهو أشنع أنواع التخريب كما حصل في ليبيا وفي سوريا، وأيضا حصل عندنا هنا شفناه.
أخذكم إلى مكان فيه لقطة آخندية، إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني ولكن بطريقة آخندية نجفية بامتياز. هكذا يقول: فقال إذا اختلف ولد العباس، يعلق سامي البدري على هذا، يقول دولة عباسية، دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندري بيه. إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني الذي هو في النجف وفي بغداد، إنها حكومة السيستاني وحكومة المنطقة الخضراء. هؤلاء هم العباسيون، القرائن كلها تشير إلى ذلك. قطعا لا أتحدث هنا بلسان الغيب وإنما بلسان القرائن المتوفرة، فارق بين اللسانين. مرة أقول هؤلاء هم العباسيون الجدد، إنه الحكم العباسي الثاني بلسان الغيب، يعني أن الأمر قطعي لا مجال للتراجع عنه. ومرة أقول من أن هؤلاء هم العباسيون الجدد، هذا هو الحكم العباسي الثاني بحسب القرائن بحسب المعطيات، فهذا الكلام صحيح. هناك احتمال أن الكلام لا ينطبق انطباقا كاملا وحقيقيا، هذا الاحتمال وارد جدا، لكن القرائن وشواهده وما يجري على أرض الواقع، كل هذا بمجموعه يخبرنا عن أن الحكم الذي هو في العراق هو هذا الحكم العباسي الثاني. سامي البدري بطريقة أخندية، لأنه هو أيضا من المنتفعين من هذا الحكم العباسي، هو هم يأكل ويوسوس، فلا يستطيع أن يصرح تصريحا واضحا. ذكرها بهذه الطريقة، الطريقة الأخندية، لفلفها وعبرها. دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندري بيها. شلون جايتنا وإحنا ما ندري بيها؟ هذه طريقة الواوية الآخندية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى فرج شيعتكم؟ يعني أكو أزمة راح تواجههم باقي الزمان. متى فرج شيعتكم؟ قال: فقال: إذا اختلف ولد العباس. دولة عباسية، دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندري بيها،
أو جايتنا وإحنا ما ندري بيها. هذا حديث الذي يعمل ببرنامج يأكل ويوسوس، يأكل ويوسوس، وهذا هو البرنامج الناجح والناجح جدا لكل معممي النجف وكربلاء. يقفزون على الحقائق، يلوون أعناق الحقيقة كي تستمر مصالحهم، ويبررون ذلك لأنفسهم تارة بالتقية وأخرى بالمصلحة العامة وأخرى بدفع الفتنة. إنهم شياطين يتفننون في التبريرات، وهذا هو الذي نعرفه عن أصحاب العمائم الطوسية العباسية القذرة. لا أستثني أحدا منهم، لا يعني أنه لا توجد استثناءات، لكنها إذا وجدت لابد من إقامة الدليل على ذلك، وإلا مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية: المطر متساوي، المطر متساوي. يضحكون على الشيعة، هذا هو الأسلوب الذي يمارسه جميع المعممين وخصوصا من المحققين الكبار. يكذب على الإمام الحجة صريحا، والله يكذب على الإمام الحجة صريحا. هكذا يقول من أن الإمام الحجة حينما يأتي إلى العراق يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون، هم أنصارنا، هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة. ثم يقول لهم على الطريقة الآخندية: صلوا على محمد وأهل محمد. هم يصلون على محمد وأهل محمد لأجل إثبات هذه الحقيقة. إنه يضحك على الناس، لماذا تضحكون على الناس؟ أنتم ضللتم الناس. لا أتحدث عنك يا سامي، إنما أتحدث عن حوزة تمتد إلى 1000 عام. لكن الأسلوب هذا هو الأسلوب الذي يستعمله سائر المعممين وسائر المراجع، بينما في مجالسهم الخاصة يلعنون العراقيين لعنا وبيلا، يصفونهم بالحمير والمطاية والمنافقين وأولاد الكلب إلى قائمة طويلة، يصفونهم في مجالسهم الخاصة، لكنهم حينما يتحدثون معهم في المجالس العامة يمدحونهم شديد المدح. أنتم ضللتموهم وأنتم صنعتم منهم حميرا، لماذا تضحكون عليهم؟ قولوا لهم أنتم حمير أو اسكتوا. في أي مصدر إمامنا الحجة سيقول هذا الكلام؟ هل في كتب الشيعة، في كتب السنة، في كتب النصارى، في كتب اليهود، في كتب البوذيين؟ في أي كتاب وجدت هذا الكلام؟ إنها أكاذيبك على إمام زماننا. في أي مصدر الإمام الحجة يقول هذا الكلام؟ والروايات تخبرنا من أن الإمام سيخرج غاضبا على أهل العراق، سيخرج غاضبا وسيفتك بأهل العراق فتكا ذريعا، وسيذبح من الشيعة أعدادا هائلة. الروايات هي التي تخبرنا هذا، ما هو كلامي، لأن شيعة العراق غدرة فجرة، هذا هو واقعهم. في الماضي كانوا هكذا، وفي الحاضر هم هكذا، وفي مستقبل الأيام أيضا بإمكانهم أن يغيروا هذا الواقع. لماذا تضحكون على الناس؟ لماذا لا تخبرونهم بما سيؤول إليه أمرهم عند ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ تخافون أن يرتد الأمر من الناس عليكم. إذن اسكتوا وانشبوا، اسكتوا وانشبوا، لا تحجوا. لماذا تكذبون على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ كذاب أنت يا سامي، من أين جئت بهذا الكلام؟ كذبني، كذبني وانشر على موقعك من أنك جئت بهذا الكلام من المصدر الفلاني، وأنا سأعتذر إليك، سأعتذر إليك مثلما تحدثت هنا سأعتذر هنا، لكنك لن تستطيع أن تفعل ذلك، لأنك تعرف بأن الكلام لا وجود له. وإذا أراد جاهل أن يقول من أنه في الروايات من أن أسعد الناس بإمام زماننا أهل الكوفة، فلو كان الإمام في البرازيل فإن أسعد الناس بالإمام سيكونون حينئذ هم أهل البرازيل، لأن الفضل ليس للناس، الفضل في السعادة هذه للإمام صلوات الله عليه. فلو كان في استراليا فإن أسعد الناس به في ذلك الوقت الذين هم في استراليا، ولو كان في جنوب أفريقيا فإن أسعد الناس به في ذلك الوقت سيكونون في جنوب أفريقيا. الأمر ليس خاصا بالكوفة أو خاصا بالعراق، هذه السعادة مردها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وليس إلى العراقيين. رجاء اعرضوا الفيديو واستمعوا، واستمعوا يا أيها المشاهدون، استمعوا إلى أكاذيب هذا الرجل على إمام زماننا.
ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق. إيش عدة بالعراق؟ إيش عدة المهدي بالعراق؟ يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام، إيش عدة؟ لا، يجي للكوفة لأن أهل البيت ما عندهم غير الكوفة. يعلنون، يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون، هم أنصارنا، هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة. صلوا على محمد وآل محمد.
وحق الحسين كذاب هذا الرجل، كذاب كذاب كذاب. أين وجد هذا الكلام؟ يكذب على الله ويأتينا بآية لا وجود لها في القرآن، لا في الألفاظ ولا في المضمون. ويكذب عليكم حينما قال لكم عن الدولة العباسية، لأنه يعتقد بأن الدولة القائمة الآن هي دولة بني العباس. كل الذين يبحثون في أحاديث الظهور وصلوا إلى هذه النتيجة. ويكذب على إمام زماننا. هؤلاء هم المحققون الذين تقدمهم لكم المرجعية السيستانية، وعلاقته، علاقة سامي البدري بالسيستاني متينة جدا، متينة جدا. إنه يضحك عليكم، إنه يضحك عليكم. رجاء أعيدوا بث الفيديو وقارنوا بعد ذلك، قارنوا بينما ستسمعونه من سامي البدري وما ستسمعونه مني من الأحاديث والروايات. أنا أنقل لكم من مصادر العترة الطاهرة، وهو يحدثكم بأكاذيبه، بالأكاذيب من عنده. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق. إيش عدة بالعراق؟ إيش عدة المهدي بالعراق؟ يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام، إيش عدة؟ لا، يجي للكوفة لأن أهل البيت ما عندهم غير الكوفة. يعلنون، يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون، هم أنصارنا، هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة. صلوا على محمد وآل محمد.
أنا أقول للشيعة، هؤلاء يضحكون عليكم. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 74 بعد 200، إنها رواية التقليد التي طالما أقرأ منها وطالما أتحدث عنها. إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة في هذا الزمان، فماذا يقول عنهم؟ قال عنهم الكثير، لكنني سأنقل هذه الجملة فقط. وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، هؤلاء ضعفاء العقول، ما هم بضعفاء الأبدان كهؤلاء الذين يجلسون تحت منبر سامي البدري. هؤلاء ضعفاء العقول، ضعفاء الفهم، ضعفاء الثقافة، وهم أضر مراجع النجف وكربلاء، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإنهم من الذين قتلوا الحسين، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء، إنهم مراجع الشيعة اللعناء، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، إنهم نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون، يضحكون على الشيعة، يقولون لهم من أننا نوالي العترة الطاهرة، وهذا دين العترة الطاهرة، وهذا مذهب أهل البيت، وهو في الحقيقة مذهب الطوسي، وهو مذهب شافعي معتزلي قذر. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، على هؤلاء الذين يجلسون تحت منابر المعممين، فيضلونهم، يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه هي الأصوات الطوسية السيستانية الجاهلة الضالة المضلة التي تقودكم، تقودكم إلى جهنم. هؤلاء يقودونكم إلى جهنم، هؤلاء يقودونكم إلى حرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء مراجع الشيعة الذين يقلدونهم. هذه الرواية أقرأها عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. طبعات هذا الكتاب عديدة، هذه الطبعة التي حققها الشيخ مصطفى صبحي، صفحة 574، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند صاحب الهداية الكبرى، وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يشتمل على الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تأتي منسجمة مع مضامين القرآن ومضامين حديث العترة الطاهرة. عن المفضل بن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان. من هم قتلة الحسين في آخر الزمان؟ يستمر الحديث: فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان مع أنه لا يوجد أنبياء في كل زمان؟ لأنهم يدينون بدين الأحبار والرهبان، يدينون بدين المراجع والفقهاء. على طول الخط في تاريخ الديانة اليهودية هناك قتل للأنبياء. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يدينون بدين الأحبار والحاخامات ويكفرون بدين الأنبياء والأوصياء. وهذا هو الذي فعلته الأم. سقيفة بني ساعدة كفرت بدين الأنبياء والأوصياء، كفرت بدين محمد وعلي، وتمسكت بدين الصحابة. هم الأحبار والحاخامات، والأمر هو في سقيفة بني طوس. لقد تركوا دين العترة الطاهرة وتمسكوا بدين المراجع والفقهاء الذي يتناقض تناقضا كاملا مع دين العترة الطاهرة. هذا الصراع موجود على طول الخط، صراع بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات، صراع منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، صراع خفي بين دين العترة الطاهرة حيث طمسوه فليس له من أثر، وإذا ما تحدث متحدث به سيقتل، سيسفك دمه. الحكاية طويلة معقدة، لكن واقع الشيعة في العراق هو هذا. فقتلة الحسين هؤلاء هم يزورون قبره ويتشافون بتربته. إمامنا الرضا ماذا يقول بعد أن سأله محمد بن سنان؟ فمن هؤلاء؟ إنه يسأل عن قتلة الحسين، عن قتلة الأنبياء. إمامنا الرضا يقول له: المنتحلة لولايتنا، الذين يدينون بولايتنا وليسوا منا، لكنهم ليسوا على منهجنا، يحبوننا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. اللاعنون هم محمد وآل محمد، وهذا مصطلح قرآني. اللاعنون مصطلح قرآني مفسر في حديث العترة بمحمد وآل محمد. المنتحلة لولايتنا وليسوا منا. عليكم أن تفرقوا بين قلوب تحب محمدا وآل محمد، ومحمد وآل محمد لا يحبونها، لأنها تسير في منهج لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. وهناك قلوب تحب محمدا وآل محمد إلا أن الأئمة يحبونها. لماذا؟ لأنها تسير في منهج العترة الطاهرة. لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة. هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء، وهذا هو حال مقلديهم وأتباعهم. تريدون أن تصدقوا، تريدون أن تكذبوا، تلك مشكلتكم. لكن الأحاديث هذه ما أنا الذي نسجتها، مثلما يضحك عليكم سامي البدري وغيره أن يمدحوكم، ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله: اتبع من يبكيك ولا تتبع من يضحكك. هؤلاء يضحكونكم، يدغدغون مشاعركم، لا ينطقون بهذه الحقائق لأنها تنطبق عليهم أولا قبل أن تنطبق عليكم. ينكرون هذه الروايات، ينكرون هذه الكتب. هذا هو حديث العترة الطاهرة. تريدون أن تصدقوا، تريدون أن تكذبوا، تلك مشكلتكم. ما أنتم مسخرة من الأساس. الروايات تحدثنا عن العراقيين عن مراجعهم من أنهم سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وسيخرج العراقيون معه. أنا لا أتحدث عن أكراد كردستان لأنهم لا علاقة لهم بمراجع النجف وكربلاء، ولا أتحدث عن سنة الأعظمية والموصل والرمادي، فهؤلاء لا علاقة لهم بمراجع النجف وكربلاء. الذين سيحاربون إمام زماننا هم مراجع النجف وكربلاء، الذين يتبعونهم هم الشيعة من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة وسائر المدن الشيعية الأخرى. هكذا نقرأ في دلائل الإمامة للمحدث الطبري من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في الصفحة 55 بعد 400، إنه الحديث 39. وقد قرأت هذا الحديث أكثر من مرة في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج، إنهم البتريون اللعناء. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا ويسير إلى الكوفة، قائم آل محمد، ويسير إلى الكوفة، يسير إمام زماننا إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح. هؤلاء هم الذين بتروا ما بين الكتاب والعترة. فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف إلى أن تقول الرواية فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم أهل العراق. ولذا فإن الراية الأهدى تأتي من اليمن لا تخرج من النجف. الراية اليمانية وهي الراية الأهدى تأتي من خارج العراق، والراية المهتدية وهي الراية الخراسانية تأتي من خارج العراق. في داخل العراق هؤلاء البتريون اللعناء، إنهم مراجع النجف وكربلاء. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. أخذ لقطات سريعة. هذا حديث طويل يبدأ في صفحة 341، إنه الحديث 91 عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن جيش إمام زماننا حين يصل إلى العراق. حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيل، وعلى الكوفة خندق مخندق، إنه خندق مجهز بتجهيزات عسكرية، لم يكن خندقا بسيطا، خندق مخندق. قلت خندق مخندق؟ قال إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها. هؤلاء هم المرجئة، هم البتريون، إنهم مراجع النجف وكربلاء. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من القطبيين من هذه الميليشيات وغيرهم من جيش السفياني، فجيش السفياني يكون موجودا في الكوفة. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، المرجئة هؤلاء هم البتريون أنفسهم، إنهم مراجع النجف وكربلاء، وغيرهم من جيش السفياني، ويضاف إليهم جنود جيش السفياني. الروايات تخبرنا من أن قائد جيش السفياني سيكون معسكرا في النجف، فيقول لأصحابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: استطردوا لهم، تظاهروا بالفرار منهم، هذا هو المراد. ثم يقول: كروا عليهم سيذبحونهم عن آخرهم، ألا لعنة الله على مراجع النجف وكربلاء الذين سيحاربون إمام زماننا، أولاد زواني، أولاد حرام، مأبونون، اللواط كثير في النجف وخصوصا في الدوائر القريبة من المراجع، في العوائل التي يقال لها العوائل العلمية. من هذه الأجواء سيخرج مراجع ومراجع مثل ما خرجوا في السابق، فلا غرابة في ذلك. أجواء النجف ينتشر فيها اللواط بشكل فظيع جدا، وهذا الأمر يعرفه العراقيون بنحو عام، ويعرفه النجفيون بنحو خاص. من هؤلاء يخرج المراجع العظام الذين سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، ثم يقول: كروا عليهم. قال أبو جعفر إمامنا الجواد صلوات الله عليه: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. وماذا نقرأ في الروايات أيضا في المصدر نفسه، صفحة 387، رقم الخبر 204، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: ثم يسير صاحب الأمر إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. من هم هؤلاء الناس الذين اجتمعوا بالكوفة وبايعوا السفياني؟ هل هم من خارج العراق؟ هل هم من الأكراد أم من السنة؟ هؤلاء هم شيعة العراق. هذا الرجل يضحك عليكم ويكذب على إمام زماننا. ثم يسير القائم صلوات الله عليه حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. كيف اجتمع الناس وجاءوا من البصرة والناصرية والعمارة والسماوة والديوانية؟ كيف اجتمعوا؟ لأن المراجع أصدروا الفتاوى لحرب إمام زماننا، ولذا فإنهم يتقاطرون إلى الكوفة كي يبايعوا صاحب السفياني. السفياني في سوريا، وإنما قائد من قواده سيكون في النجف، وتأتي الشيعة لمبايعته. والروايات كثيرة، هذه رواية طويلة لا أجد وقتا لقراءتها. رقم الحديث 205، نحن هكذا نقرأ في رجال الكشي، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها طبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 299، رقم الحديث 533، عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. كذاب الشيعة أين؟ في مكة؟ لا يوجد هناك من زعماء الشيعة في مكة أو في المدينة، فالإمام يخرج في مكة يتوجه إلى المدينة، ومن المدينة يأتي إلى العراق. كذاب الشيعة في العراق، كذاب الشيعة قطعا ليس المراد منهم الذين يشتغلون في البناء أو الذين يشتغلون في الأسواق، هؤلاء يكذبون كغيرهم من الناس، ولكن الإمام لا يبحث عن هذا الكذب، إنه يبحث عن الكذب الذي ضلل الناس، ضلل الشيعة، إنه يبحث عن الكذابين الذين كذبوا على رسول الله، الذين كذبوا على الله وعلى أولياء الله. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله. أين سيكون هذا؟ في العراق، في العراق، فكذابوا الشيعة في العراق، إنهم في النجف. مكاتبهم في شارع الرسول في النجف، في شارع الرسول في النجف. هؤلاء هم كذابوا الشيعة، هؤلاء هم. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله. فهل تتوقعون أن الإمام يبدأ بكذابي الشيعة، يبدأ مثلا بباعة الخضروات أو بالعطارين، أو أنه يبدأ بالنجارين أو القصابين؟ إنه يبدأ بأصحاب العمائم السوداء والبيضاء، هؤلاء الذين سطروا لأنفسهم الألقاب الطويلة العريضة، الذين يضحكون عليكم ويدفعون بهؤلاء المحققين العظماء من أمثال سامي البدري، يدفعون بهم إليكم كي ينشروا أكاذيبهم وجهلهم وضلالهم. وهذا هو عنواننا: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. معجم أحاديث الإمام المهدي، إنها مؤسسة المعارف الإسلامية، وهذا هو الجزء الرابع في الصفحة 74 بعد 400، إنه الحديث الثالث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم. بدأ بالذين ينتحلون حبنا من عامة الشيعة، لن يكون هذا الأمر، وإنما الذين ينتحلون حبنا وجاء وصفهم في أحاديث أهل البيت من أنهم يكذبون ويكذبون حتى يحتاج الشيطان إلى كذبهم. الشيطان لا يحتاج إلى كذب الخياطين مثلا، وإذا احتاجه فإن حاجته ستكون يسيرة. حاجة الشيطان إلى أكاذيب المراجع، إلى أكاذيب رجال الدين. هؤلاء هم الذين سيبدأ بهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم، مثلما جاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن ينتحل مودتنا لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فحينما سئل الإمام الرضا: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، فإنه إذا كان ذلك اشتبه الأمر، فلا يعرف مؤمن من منافق، وهذا هو الذي يجري بالضبط، هذا هو الذي تفعله مرجعية السيستاني الآن بالضبط. وهذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السيستاني، إنما أتحدث عن مرجعية السيستاني لأنها المرجعية العليا، وإلا فإن سائر المراجع على نفس هذه الجديلة والطريقة. وماذا نقرأ في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، من خطب أمير المؤمنين تعرف بالمخزون، إنها خطبة المخزون، يحدثنا بها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 68 بعد 400. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؟ قال أمير المؤمنين: ثكلت الآخر أمه، وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء. قال: أنى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة في العراق، لأنه لا يوجد أنصار للإمام الحجة، فإن الإمام يستعين بالأموات، الأموات يخرجون من مقبرة النجف كي يضربوا العراقيين على هاماتهم، كي يضربوا النجفيين والكربلائيين والبصريين والبغداديين الشيعة، يضربونهم على هاماتهم. هذا كلام أمير المؤمنين. وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء؟ قال: أنى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم، يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. هؤلاء هم شيعة العراق، قتلة الحسين في آخر الزمان، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مصيركم يا شيعة العراق، هؤلاء يضحكون عليكم، ضللوكم، ضللوا أجدادكم، ضللوا آباءكم، أخرجوكم من دين العترة أوقعوكم في حفرة مظلمة في مذهب الطوسي القذر، وبعد ذلك يكذبون عليكم يقولون لكم من أنكم أفضل الناس وأحسن الناس وأنتم ألعن الناس. لماذا لا تخرج الراية الأهدى منكم؟ أليس العراق مهد التشيع؟ أليس الأئمة عندنا في العراق؟ لماذا تأتي الراية الأهدى من اليمن؟ لماذا تأتي الراية المهتدية من خراسان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يخرج البتريون من النجف؟ لماذا؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا يخرج الأموات من مقبرة النجف ينصرون الإمام الحجة بعد أن يكون العراقيون من الشيعة يحاربون الإمام؟ فليس هناك من ناصر إلا من أموات المقابر كي يضربوا الشيعة العراقيين على هاماتهم في سكك الكوفة. هذا كلام علي، هذا ما هو كلامي. تريدون أن تكذبوا عليا وتصدقوا سهم البدري، تصدقوا السيستاني، تلك مشكلتكم، تلك مشكلتكم. لكن الحقائق هي هذه، هي هذه. تتوقعون أن الأمر ينتهي عند هذا؟ حتى بعد أن يسيطر الإمام على العراق وبعد أن يعفو عن كثيرين، سيعفو الإمام عن كثيرين لكنهم سيخونونه، سيخونونه. فحينما يتوجه إلى بلاد الشام ويلتقي جيش الإمام بجيش السفياني، فإن العراقيين سيفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني. هذا هو تفسير العياشي، تفسير العياشي. الرواية طويلة، الرواية طويلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 85. ثم يأتي الكوفة صاحب الأمر، ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث، يستقر الأمر في العراق، ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذراء، منطقة قريبة من دمشق. إنها المنطقة التي فيها قبر حجر ابن عدي ومن معه من شيعة أمير المؤمنين. ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، وبعضهم لحق به كي يلتحق بالسفياني. نحن لا نتوقع أن يأتي أناس من روسيا مثلا كي يلتحقوا بالإمام الحجة في العراق وبعد ذلك يتحولون إلى السفياني، فإما أن يذهبوا إلى السفياني مباشرة وإما أن لا يأتوا. لكن الذين يلتحقون بجيش الإمام وحينما يقتربون من السفياني يغدرون بالإمام ويلتحقون بالسفياني، هؤلاء هم أبناء بلدي. هذه دقة عراقية وإحنا نعرفها تمام، شغل عراقي هذا. ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، والسفياني يومئذ بوادي الرملة، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من الشاميين من السوريين، يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد يلتحقون بالإمام الحج، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد من شيعة العراق إلى السفياني فهم من شيعته، لأنهم قد بايعوه، بايعوا السفيانية في الكوفة، حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال. إنها عملية تبادل وهو يوم الأبدال. هذا هو مصيركم يا شيعة العراق، وهؤلاء يضحكون عليكم، يضحكون عليكم. رجاء أعيدوا بث الفيديو وقارنوا، قارنوا يا أيها الشيعة بين أحاديث أهل البيت التي تضعها قناة القمر بين أيديكم، هذه القناة الماسونية كما يقول السيستانيون الأوغاد اللعناء. قارنوا بين ما تطرحه قناة القمر من صدق حديث أهل البيت وبين أكاذيب هؤلاء السيستانيين.
ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق، ايش عده بالعراق؟ ايش عده المهدي بالعراق؟ يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام، ايش عده؟ ها؟ لا، لا يجي للكوفة، لأن أهل البيت ما عندهم غير الكوفة. يعلنون، يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون، هم أنصارنا، هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة. صلوا على محمد وآل محمد.
كذاب وحق الحسين، كذاب وحق الحسين، وأتحداه وأتحدى السيستانية جميعا أن يأتوني بمصدر، بمصدر لمثل هذا الكلام. هذا الذي عرضته بين أيديكم هو الذي جاء عن العترة الطاهرة. هؤلاء ضللوا أجدادكم وضللوا آباءكم وضللوكم، وها هم الآن يضحكون عليكم. إلى متى تبقون حميرا عندهم؟ لا أدري، لا أدري، مع أن الحقائق صارت واضحة، واضحة جدا. سامي البدري، سامي البدري يحدثنا عن ما يقوله هو المسطرة الإلهية من سطرة التسطرك على يا فوخك، هي ما يسموها المسطرة، 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 بس انت شو معرفك، انت شو معرفك المسطرة؟ ما كان على وزن مفعل له معنى آخر. أنت تتحدث عن آلة، اسم الآلة يأتي على وزن مفعل، مفعلة، معول، منجل، مسطر، مسطرة. أما المسطرة من سطرة سطرك على يا فوخك وتسطر المرجعية على يا فوخه اللي جابتك للوادم وضحكت على الناس بك وبأمثالك. ما كان على وزن مفعل فإنه اسم زمان أو اسم مكان أو أنه مصدر ميمي، والمعنى سيكون مختلفا جدا. تعرف عربي حبي لو ما تعرف؟ مين تعرف؟ تحالك حال ذول المراجع الثيران الثولان. تعرف عربي حبي لو ما تعرف؟ حينما نقول مقتل فيقصد من مقتل الحسين الزمان الذي قتل فيه، عاشوراء مقتل الحسين زمانا، كربلاء مقتل الحسين مكانا. تفاصيل الواقعة، الحدث إنه المصدر الميمي، ولذا يقال لقصة قتل الحسين من أنها قصة المقتل، المقتل. فما كان على وزن مفعل قد يكون اسم زمان، قد يكون اسم مكان، وقد يكون مصدرا ميميا. والمصدر الميمي له أحكامه. أنا لا أريد أن أقدم لكم درسا في النحو، إنما أريد أن أكشف لكم عن جهل هؤلاء. هو يتحدث عن آلة يريد أن يجعلها سببا كي يرسم خطا واضحا لمسار حركته في تشخيص علامات الظهور. هو يسميها المسطرة الإلهية، هي من ثول المسطرة، المسطرة الإلهية. هذا إذا كان هناك شيء يقال له هكذا. وين راح يأخذكم؟ سيأخذكم إلى كتاب لا علاقة له بنا، إنه من الأسفار القديمة ينسب إلى النبي إدريس، وهو من جملة الكتب المحرفة، الكتاب الذي يعرف بين النصارى بكتاب أخنوخ. نحن في ثقافتنا الشيعية لا نقول أخنوخ، نقول أخنوخ، وهذا لا يعرفه سامي البدري كما أعتقد، لأنني ما سمعته يلفظه بهذا اللفظ، وإنما يلفظه كما يلفظه النصارى أخنوخ. نحن في ثقافتنا الشيعية نقول أخنوخ، وهو إدريس النبي. يطالب الشيعة أن يتخذوا مسطرة من كتاب أخنوخ. أنتم شايفين طيحة حظ أكثر من هذه؟ النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة، وهذه هي المسطرة. سامي البدري يريد منا أن نتمسك بكتاب أخنوخ، أخنوخ. في الوقت نفسه يضرب مثالا بكتاب غيبة النعماني من أنه قد يحصل عليه الإنسان وقد يقرأه ويشخص علامات الظهور، لكن هذا الأمر يبدو لا يعجب سامي البدري. فسامي البدري يريد لمسطرة من سطرة لسطرة على يافوخ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
شلون نتعامل مع علامات الظهور وخصوصا موجودة بكل كتاب اليوم؟ يقدر واحد يدخل بالسوق ويحصل له غيبة النعماني، يحصل له غيبة الطوسي، يحصل أو يقوم يقرأ ويقوم يطبق. ها، السؤال التالي، السؤال الكبير، كيف نتعامل مع روايات علامات الظهور؟ عندنا مسطرة نقيس بها لو ما أكو مسطرة؟ أي أول سؤال. فحديثنا اليوم عن المسطرة الإلهية، أكو مسطرة إلهية، عن المسطرة الإلهية التي نقيس الواقع عليها. مسطرة بها 100 سنتيم، نشوف 100 سنتيم الواقع واصل إلى 90، نقول إيه بعد 10 أكو، وبالتالي هاي 10 هي مال الإمام، لأن 1، 2، 3، 4. فما هي هذه المسطرة الإلهية التي ينبغي لنا أن نتعرف عليها لتكون أداتنا من أجل أن نشخص أن الواقع هو واقع الظهور، أن الزمن زمن الظهور، أن العلامات اللي دنشوفها هي علامات الظهور. هاي المسطرة. القرآن تحدث عنها، أهل البيت عليهم السلام تحدثوا عنها، ولكن لأن القضية قضية أوسع، قضية تهم النصارى واليهود والبعض والزردشتية أيضا، فلا بد أن تكون قديمة جدا. هذه المسطرة تجدونها في كتاب اليوم الحمد لله ومن حسن حظنا موجود على الإنترنت، كتاب إدريس، ولكن يسمونه بكتاب أخنوخ. أخنوخ هو نفس إدريس، أخنوخ من اللفظ اليونانية إينوك، إينوك من اللفظ العبرية حانوك، وحانوك من الحنكة والدراسة، هو إدريس. إحنا راح نسميه إدريس، لكنه بالإنترنت مثل إذا نحصله اكتب سفر أو كتاب أخنوخ، واي مفيد أن تطلع عليه. يهمنا الفصل المعبر عنه برؤيا الأسابيع. رؤيا الأسابيع هذا الفصل يتحدث، ينطينا المسطرة، يعطينا المسطرة من زمن إدريس، بل من زمن آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله، إلى الهجرة النبوية، إلى الظهور، إلى ما بعد الظهور. هاي شنو هاي؟ مسطرة، مسطرة كاملة. شقد أكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة، من قبل المسلمين مع الأسف، إلا الباحثين المتخصصين اللي يعدون بالأصابع.
إلا الباحثين المتخصصين، يعني هو منهم، وبعدين راح يطلع ما يفتهم للكتاب، وبعدين راح يناقض هذه المسطرة. هو يسميها مسطرة، هي مسطرة. أتعلمون ما معنى المسطرة في اللغة العربية؟ المسطرة هو المكان الذي نستعمل فيه المسطرة لتسطير السطور، لتخطيط الخطوط، لرسم ما نريد أن نرسم. المسطرة هو المكان الذي نستعمل فيه المسطرة. هؤلاء هم المحققون. هو يتحدث عن آلة، عن آلة القياس، وهي المسطرة. فإذا أردنا أن نفهم كلامه فلا بد أن نفهم المصطلحات بنحو خاطئ، لا بد أن نعرف فهمه الخاطئ في استعمال الكلمات حتى نفهم مراده، لأنه لا يفهم معاني هذه المصطلحات بحسب لغة العرب. لذلك أنا قلت له قبل شوية، قلت له حبي تعرف عربي لو ما تعرف عربي يا حبي؟ ألفاظه ليست صحيحة، لا يوجد هذا اللفظ الزردشتية، ذولا ظاهر يأكلون زردة الزردشتية. اللفظ الصحيح الزردشتية أو الزرادشتية، هذا هو اللفظ الصحيح، الزردشتية أو الزرادشتية. أما الزردشتية أعتقد ذولا يأكلون زردة. استمعتم إلى هذا الهراء حيث يحول كتاب أخنوخ بحسب اللفظ النصراني، أخنوخ بحسب لفظنا، يحوله إلى مصدر أساسي في رسم الخط الذي نسير عليه في تشخيص العلامات. هو سينقض هذه المسطرة، هو سينقضها بنفسه، فهو لا ندري يضحك على نفسه، يضحك عليكم، يضحك على من؟ هو لا يدري، يضحك على نفسه وهو لا يدري، وهذا هو الأقرب للواقع. لكنه حينما يضحك عليكم هو يدري، هو يدري. وهو قال إن الكتاب موجود على الإنترنت، إحنا جبناه من الإنترنت. الكتاب موجود مطبوع، لكن امشي وراء الكذاب إلى باب الدار. هذا هو الكتاب الذي تحدث عنه سامي البدري، هذا كتاب أخنوخ بحسب لفظ النصارى، أخنوخ بحسب لفظنا، أخنوخ سابع الآباء، الخوري بولس الفغالي، وهذه طبعة الرابطة الكتابية. فأنا حينما أحدثكم عن الكتاب نفسه الذي يتحدث عن سامي البدري، فأنا لا أتحدث من خيال. هذا الكتاب الذي يعنون بكتاب أخنوخ عند النصارى، وأخنوخ هو إدريس، وهذا معروف في رواياتنا وأحاديثنا. وبالمناسبة نحن عندنا في الجزء 92 من بحار الأنوار للمجلس، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، عندنا جزء من صحائف إدريس قد ترجمت من لغتها الأصلية إلى اللغة العربية، وضعها المجلس في هذا الجزء من الصفحة 453 إلى آخر الجزء، مجموعة من صحائف إدريس النبي. أنا لا أريد أن أتناول الموضوع بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة، إنما أشرت إلى هذا لعل أحدا يريد أن يطلع على هذه المطالب. كتاب أخنوخ الذي يتحدث عنه سامي البدري، نحن لا ندري ولا نعرف تاريخه. هو من الكتب المعروفة في أوساط اليهود والنصارى. النسخة المتوفرة في زماننا قد كتبت باللغة الأثيوبية القديمة، قطعا لم يكن إدريس النبي أثيوبيا، وإنما كان يتكلم بلغة زمانه. والذي نعرفه من أن لغة زمانه هي اللغة السريانية، هذا الذي نعرفه. فإدريس كان يتحدث بالسريانية، بالسريانية القديمة، وهي تختلف عن السريانية الحديثة. فإدريس كان يتكلم بالسريانية القديمة، فكتابه وصحائفه قطعا ستكون بلغته السريانية. الكتاب الموجود الآن باللغة الأثيوبية، وترجم إلى العديد من اللغات الأخرى من جملتها هذه الترجمة، إنها ترجمة إلى اللغة العربية. هناك مخطوطات عثر عليها في منطقة البحر الميت في الخمسينات، تعرف بمخطوطات البحر الميت. لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل، لكنها معلومات ضرورية أن تعرفوها. مخطوطات اكتشفها الإسرائيليون في المناطق القريبة من البحر الميت، وهي موجودة في إسرائيل. من جملة هذه المخطوطات عثروا على أجزاء من هذا الكتاب باللغة الآرامية. اللغة الآرامية هي اللغة العراقية القديمة، وهي كانت موجودة في بلاد الشام. إنها اللغة السائدة في منطقة الهلال الخصيب، العراق وبلاد الشام. فلغة إبراهيم لما ذهب إلى فلسطين، أتحدث عن إبراهيم الخليل، كانت الآرامية لأنه عراقي. والتي تشققت منها بعد ذلك اللغة العبرية. اللغة العبرية، أتحدث عن اللغة العبرية القديمة، لأن اللغة العبرية الموجودة الآن تختلف عن اللغة العبرية القديمة، قد تلتقي معها في بعض الجهات. فاللغة العبرية القديمة هي من تشققات اللغة الآرامية العراقية. فوجدوا أجزاء من هذا الكتاب قد كتبت باللغة الآرامية. فيبدو أن الكتاب في مرحلة من المراحل كان مكتوبا باللغة الآرامية. على أي حال، هذه هي الترجمة العربية المعروفة لكتاب أخنوخ بحسب اللفظ النصراني، أخنوخ بحسب لفظنا. هذا الكتاب تعرض للتحريف كسائر الكتب الأخرى، فلا يمكننا أن نعتمده اعتمادا كليا، ولا يمكننا أن نجعله منهاجا لنا. أي ضلال هذا؟ نترك قرآننا وحديث العترة ونذهب إلى كتاب محرف تعرض لتحريف عبر الأزمنة، وهناك تحريف قد لا يكون مقصودا يأتي من الترجمة، فإن الترجمة للكتب الدينية قد تسبب التحريف في الكثير من معانيها. على سبيل المثال، ترجمات القرآن في زماننا تشتمل على كثير من التحريف، لم يكن تحريفا مقصودا من المترجمين، لكنهم يترجمون بحسب فهمهم، بحدود قدرتهم، بحدود إحاطتهم بمضمون الآيات، ثم ينقلونه إلى اللغة التي يكتبون بها القرآن المترجم. هؤلاء يضحكون عليكم، إنهم يبعدونكم بكل الأساليب عن منهج العترة الطاهرة. غيبة النعماني، هذا الكتاب جوهرة، هذا الكتاب يضربه مثالا لمصدر للعلامات، ويأتي كلامه في سياق تضعيف العمل بهذا الكتاب، وإنما علينا أن نعمل بكتاب أخنوخ. تقبلون بهذا المنطق؟ أنتم تقبلون بهذا المنطق؟ هل هذا هو منطق الأمير أم منطق الحمير؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما نحن نتحدث عن حوزة الحمير. هذا المنطق منطق الأمير أم منطق الحمير؟ ماذا تقولون؟ جناب الأغا سامي البدري يريد له مسطرة إلهية من سطرة تسطرك على يافوخك. مسطرة مو مسطرة، مسطرة. وهذه المسطرة لابد أن نأخذها من العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. في أي مكان أوصانا أئمتنا أن نجعل المسطرة لعلامات الظهور أن نجعلها وأن نأخذها وأن نتبناها وأن نعتمدها من كتاب أخنوخ؟ في أي حديث، في أي مصدر هؤلاء يضحكون عليكم، يضحكون على أنفسهم وبعد ذلك يضحكون عليكم؟ هو نفسه سامي البدري سيخرج عن هذه المسطرة وبعد ذلك سيضيف إليها، لأنه يجدها ناقصة، سيضيف إليها رواية من روايات المخالفين من مستدرك الحاكم النيشابوري. ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال؟ أنت فرضت كتاب أخنوخ مسطرة، بعد ذلك يتجاوزه، يرفضه. فهل كتاب أخنوخ صحيح؟ لماذا ترفض كلامه؟ وإذا كان ليس صحيحا لماذا تأخذه مسطرة؟ إذا كان ناقصا لماذا فرضت المسطرة المأخوذة لابد أن تؤخذ من هذا الكتاب؟ وإذا أردت أن تكمل نقصه لماذا أكملت نقصه من مستدرك الحاكم النيشابوري؟ لماذا لم تلجأ إلى غيبة النعماني؟ لماذا لم تلجأ إلى كتبنا التي جمعت أحاديث أهل البيت؟ صنع لكم مسطرة من كتاب أخنوخ المحرف ومن مستدرك الحاكم النيشابوري. هكذا تعرف علامات الظهور. هنيئا لكم بهؤلاء المحققين والمدققين السيستانيين. أصخم الله وجوههم، أصخم الله وجوهكم يا طائعين الحظ على هالدقة السوداء. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من ثواب يا من في النار عقاب سبحانك يا لا الغاث.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين، متمنيا على المشاهدين أن يرابطوا بين كلامي الذي ذكرته وبين ما يتحدث به هذا المحقق الطوسي السيستاني العملاق.
شلون نتعامل مع علامات الظهور خصوصا موجودة بكل كتاب اليوم؟ يقدر واحد يدخل بالسوق ويحصل له غيبة النعماني، يحصل له غيبة الطوسي، يحصل له ويقوم يقرأ يقرأ ويقوم يطبق. ها؟ السؤال التالي، السؤال الكبير، كيف نتعامل مع روايات علامات الظهور؟ عندنا مسطرة نقيس بها لو ما أكو مسطرة؟ أي أول سؤال. فحديثنا اليوم عن المسطرة الإلهية، أكو مسطرة إلهية، عن المسطرة الإلهية التي نقيس الواقع عليها. مسطرة بها 100 سنتيم، نشوف 100 سنتيم الواقع واصل إلى 90، نقول إيه بعد 10 أكو، وبالتالي هاي 10 هي مال الإمام، لأن 1، 2، 3، 4. فما هي هذه المسطرة الإلهية التي ينبغي لنا أن نتعرف عليها لتكون أداتنا من أجل أن نشخص أن الواقع هو واقع الظهور، أن الزمن زمن الظهور، أن العلامات اللي دنشوفها هي علامات الظهور؟ هاي المسطرة. القرآن تحدث عنها، أهل البيت عليهم السلام تحدثوا عنها، ولكن لأن القضية قضية أوسع، قضية تهم النصارى واليهود والبعض والزردشتية أيضا، فلابد أن تكون قديمة جدا. هذه المسطرة تجدونها في كتاب اليوم الحمد لله ومن حسن حظنا موجود على الانترنت، كتاب إدريس، ولكن يسمونه بكتاب أخنوخ. أخنوخ هو نفس إدريس، أخنوخ من اللفظة اليونانية إينوك، إينوك من اللفظة العبرية حانوك، وحانوك من الحنكة والدراسة، هو إدريس. احنا راح نسميه ادريس، لكنه بالانترنت مدري اذا نحصله. اكتب سفر او كتاب اخنوخ، واي مفيد ان تطلع عليه. يهمنا الفصل المعبر عنه برؤيا الاسابيع. رؤيا الاسابيع هذا الفصل يتحدث، ينطينا المسطره، يعطينا المسطرة من زمن إدريس، بل من زمن آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله، إلى الهجرة النبوية، إلى الظهور، إلى ما بعد الظهور. هاي شنو هاي؟ مسطرة، مسطرة كاملة. شقد أكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة، من قبل المسلمين مع الأسف، إلا الباحثين المتخصصين اللي يعدون بالأصابع.
هاي شنو هاي؟ مسطرة، مسطرة كاملة من سطرة تسطرك على وجهك وعلى وجه السيستاني. إيش قد أكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة، من قبل المسلمين مع الأسف، إلا الباحثين المتخصصين اللي يعدون بالأصابع قطعا، ومن أعظمهم هذا العلامة الفهامة المحقق اللي يحقق من جوا مو من فوق، سامي البدري. ماذا يقول سامي البدري وهو يتحدث عن هذه المسطرة، مو المسطرة، المسطرة؟ لما يصل إلى الأسبوع الخامس، أنا سأقرأ عليكم رؤيا الأسابيع من كتاب أخنوخ، وأتمنى عليكم أن تلتفتوا إليها لأنني لا أستطيع أن أقرأها مرة ثانية في حلقة يوم غد. ستجدون أن سامي البدري يكذب ويكذب ويكذب، ولا يوجد شيء من أكاذيبه في هذه المسطرة. سيكذب على أهل البيت كذبا كثيرا، كل ذلك بالفيديوهات، وهذه الفيديوهات موجودة على الشبكة العنكبوتية. في الأسبوع الخامس ماذا جاء في كتاب أخنوخ بحسب اللفظ النصراني أخنوخ؟ ثم في الأسبوع الخامس وفي تتمته تأسس بيت المجد والملك إلى الأبد، هذا هو الهيكل الإسرائيلي بحسب ما يقول سامي البدري. تأسس بيت المجد والملك إلى الأبد، هذه المسطرة. سامي البدري يرفض هذا الكلام، يقول نحن لا نقبل ما جاء في الكتاب إلى الأبد، لأن الملك الإسرائيلي قد انتهى، ولأن الهيكل لا وجود له الآن. فأنا أقول يا أبو السوم يا حبيبي، إذا كانت هذه مسطرة مثل ما تقول أنت مسطرة من سطرة تسطرك على يافوخك، فأنت ليش تخالفه؟ لماذا ترفض ما جاء في المسطرة وتضيف من عندك؟ أصبحت إذن أنت، أصبحت أنت المسطرة، فهل أنت المسطرة أم أن المسطرة ما جاء في كتاب أخنوخ؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الخامس.
ثم يقول بعد الطوفان هم راح ينحرف هذا الجيل الجديد، وفي يأتي أسبوع ثالث بعد الطوفان، في نهايته يختار الله تعالى شخصا يجعل نسله شجرة صدق للأبد. كلهم يتفقون، هذا إبراهيم، هم يتفقون. ثم يقول يأتي أسبوع رابع، في نهايته يصطفي الله أبرار تعطى لهم توراة. كلهم يتفقون، هذا موسى وآل هارون. ثم يقول يأتي أسبوع خامس، في نهايته يبنى بيت المملكة، بيت الله. هو يسميها هنا للأبد، لا احنا ما نقول له، نقول له مو للأبد، بدليل هذا بيت الله موجود المقدس مهدم مو للأبد، ولكن يشير انه نهاية الأسبوع الخامس يبنى بيت للمملكة. فعلا بنو إسرائيل ما صار عندهم بيت للبيت المقدس إلا بزمن داود وسليمان. بعد ثم يأتي أسبوع سادس ينتشر الضلال والفساد. هو يقول ويصعد رجل إلى السماء ويتشتت الجذر المختار. بنو إسرائيل يشتتون ويصعد رجل إلى السماء. وإحنا عندنا تعليق على هذا، وأنا فقط دا أقرأ لكم هاي المصدر. ثم يأتي أسبوع سابع في نهايته يصطف الله أبرار من شجرة الصدق الأبدي. يعني منين؟ من ذرية إبراهيم. صريح صريح صريح. شوف تعال شوف شو يقول، ما يقول واحد، يقول أبرار. يقول يعطون من العلم سبعة أضعاف، بهم تستأصل الضلالات. شلون وصف؟ شلون وصف هذا؟ أنا هذا دارسهن كلمة كلمة عندي، يعني فقط الآن أريد أضعكم بالصورة في الموضوع. أنا أكو مسطرة. زين، هذول الأبرار اللي يصطفيهم واللي نطق أنه يعطون من العلم سبعة أضعاف،
سامي البدري يقول أنا هذني دارسهن كلمة كلمة. زين، أنت الآن من دارسهن كلمة كلمة تقول هالشكل، يعطون من العلم سبعة أضعاف، الموجود في الكتاب ستة أضعاف، شلون دارسهن كلمة كلمة؟ هذا الموجود في الكتاب. وفي تتمة الأسبوع يختار الله الأبرار كشهود الحق من نبتة البر الأبدي، فينالون الحكمة والمعرفة ستة أضعاف. أنت ذا دارسهن كلمة كلمة، شلون صارت الستة سبعة؟ والحكي كله خرط. قد يقول قائل هذا الأمر ليس مهما جدا. هذا الأمر ليس مهما جدا إذا كانت القضية منحصرة بهذا الاشتباه وبهذا الخطأ فقط. هو من أول الحديث من افترائه على الله إلى افترائه على صاحب الأمر إلى إلى إلى، فكل الذي جاء به جاء به مخالفا للواقع ومخالفا للحقيقة. وقت الحلقة صار طويلا، انتهى وقت الحلقة، وعندي الكثير من المطالب. ماذا قال في هذا الفيديو؟ لا احنا ما نقول له، نقول له مو للأبد. يخاطب إدريس النبي. إذا كان هذا الكلام كلام الأنبياء فمن أنت حتى تعارضه؟ وإذا لم يكن من كلام الأنبياء فلماذا فرضت هذه المسطرة والتي أنت تسميها المسطرة الإلهية؟ وهذا الكلام ليس سديدا وليس سليما، لأن المسطرة المكان الذي تستعمل فيه المسطرة، وهو يتحدث عن المسطرة وليس عن المسطرة، إذ لا معنى للحديث عن المسطرة هنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما يقوله هذا الأخرق.
ثم يقول بعد الطوفان هم راح ينحرف هذا الجيل الجديد، وفي يأتي أسبوع ثالث بعد الطوفان في نهايته يختار الله تعالى شخصا يجعل نسله شجرة صدق للأبد. كلهم يتفقون هذا إبراهيم، هم يتفقون. ثم يقول يأتي أسبوع رابع في نهايته يصطفي الله أبرار تعطى لهم توراة، كلهم يتفقون هذا موسى وآل هارون. ثم يقول يأتي أسبوع خامس في نهايته يبنى بيت المملكة، بيت الله، هو يسميها هنا للأبد. لا احنا ما نقول له، نقول له مو للأبد، بدليل هذا بيت الله موجود المقدس مهدم مو للأبد، ولكن يشير أنه نهاية الأسبوع الخامس يبنى بيت للمملكة. فعلا بنو إسرائيل ما صار عندهم بيت للبيت المقدس إلا بزمن داود وسليمان. بعد ثم يأتي أسبوع سادس ينتشر الضلال والفساد. هو يقول ويصعد رجل إلى السماء ويتشتت الجذر المختار، بنو إسرائيل يشتتون، ويصعد رجل إلى السماء. وإحنا عندنا تعليق على هذا، وأنا فقط دا أقرأ لكم هاي المصدر. ثم يأتي أسبوع سابع في نهايته يصطفي الله أبرار من شجرة الصدق الأبدي، يعني منين؟ من ذرية إبراهيم. صريح صريح صريح. شوف تعال شوف شو يقول، ما يقول واحد، يقول أبرار، يقول يعطون من العلم سبعة أضعاف، بهم تستأصل الضلالات. شلون وصف؟ شلون وصف هذا؟ أنا هذا دارسين كلمة كلمة عندي، يعني فقط الآن أريد أضعكم بالصورة في الموضوع. أنا أكو مسطرة. زين هذول الأبرار اللي يصطفيهم واللي نطق أنه يعطون من العلم سبعة أضعاف،
حينما كان يتحدث يأتي أسبوع رابع في نهايته يصطفي الله أبرار تعطى لهم توراة. والله هذا الكلام ما موجود، هذا ثم في الأسبوع الرابع وفي تتمته تراءى القديسون والأبرار وأعطي لهم ناموس، وأعطي لهم ناموس وحظيرة لجميع الأجيال، فلا يوجد ذكر للتوراة. يريد أن يفسر الناموس بالتوراة، هذا أمر راجع إليه. السؤال هنا ما هي الضرورة لكل هذا في الوقت أن أحاديث أهل البيت ما تركت شيئا إلا وفصلته، إلا وبينته، إلا وشرحته؟ ما هي الحاجة إلى كتاب أخنوخ أو إلى مستدرك الحاكم النيشابوري أو إلى أو إلى، في الوقت الذي يستقل ويرى أن قراءة غيبة النعماني لا توصل الإنسان إلى الحقيقة، لا بد من وجود مسطرة، وهذه المسطرة لا بد أن نأخذها من كتاب أخنوخ، وبعد ذلك نكملها من مستدرك الحاكم النيشابوري. هذا ما ستطلعون عليه في الحلقة القادمة. لا أجد وقتا لقراءة ما جاء في رؤيا الأسابيع، سأترك هذا إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مثل ما قلت لكم حلقة اليوم بللنا نقعنا وراح نخمر الباشر. باشر راح أصوبنا وأزينا بحسب الأصول وعلى المسطرة مثل ما هو يقول، راح نصوبنا ونزينا على المسطرة مثل ما هو يقول. المسطرة وليس المسطرة، من سطرة على وجهك وعلى وجه السيستاني اللي جابك وذبك على الوادم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من